انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، ظهرت في العالم قوة ثالثة رأى فيها الغرب القوي والولايات المتحدة الأمريكية خطرا يهدد مصالحه ومشاريعه في المنطقة والعالم. الثورة الإسلامية في إيران عام 78 بقيادة السيد روح الله الموسوي الخميني الراحل، ومعها بدأت حرب باردة لكن من نوع آخر. حصار اقتصادي وعسكري غربي وحرب ضروس على إيران الجمهورية الفتية، فيما قادة طهران الجدد عاقدوا العزم على كسر الحصار بالاعتماد على القدرات الذاتية والكفاءات المحلية في ميزانية محدودة أقرتها الحكومة الإيرانية تعتبر ضئيلة قياسا بحجم التسلح وصفقات الأسلحة في دول الجوار والمنطقة.
إن القدرات الدفاعية العسكرية هي أحد الأهداف الكبرى لإيران، وهي محض دفاعية لأن إيران دولة مسالمة ولا تشكل أي تهديد لأحد، وخاصة دول الجوار العربية. وإن تجهيز القوات المسلحة بأحدث التقنيات الحربية هو أمر ضروري للدفاع عن قيم الثورة والبلاد ومواجهة التهديدات العسكرية الأجنبية.
الميزانية العسكرية لإيران هي أقل من 5% على الرغم من كل هذه التهديدات ضدنا، ولا يمكن مقارنتها بأي من دول المنطقة. الأمريكيون أيضا يستخدمون 20% من ميزانيتهم للعسكر، وفي السنة الماضية وصلت ميزانيتهم العسكرية إلى أكثر من 700 مليار دولار. الدول العربية والشعوب العربية هم إخوتنا وجزء منا، ولا يوجد أي دليل على أن إيران تشكل تهديدا لهم. وقدراتنا العسكرية ليست للدفاع عن إيران فحسب، بل عن كافة الدول الإسلامية ودول المنطقة، وقوتنا هي قوة لكافة المسلمين.
توانمندی مربوط به کشورهای مسلمان است، صرفا توانمندی برای خاکی به اسم جمهوری اسلامی ایران نیست.
من هذا المنطلق، اي تعزيز القدرات العسكريه الدفاعيه ومقوله ان امن المنطقه لاهلها ولا محل للاجانب فيها، وان قوه ايران هي قوه للعرب وللمسلمين، وتماهيا مع الايه القرانيه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، وهو شعار الحرس الثوري، انطلقت عجلة الانتاج العسكري بصورة مضطردة ومتسارعة في مصانع وزارة الدفاع الإيرانية والكليات الجوية والبحرية والبرية، وجاءت النتائج مفاجئة أدهشت العالم وخبراء التصنيع العسكري الغربي والأمريكي، لتكسر إيران بذلك احتكار الغرب للتكنولوجيا العسكرية وتجعل الحصار الغربي عليها دون جدوى، تماما كما جاء في تحذير الإمام الخميني الراحل للغرب بقوله: إن إيران بالحصار ستصبح أقوى وأكبر.
مساعيهم لن تأتي بنتيجة، فالعقوبات والحصار المفروض على إيران لم يؤثر على قدرات الجيش الإيراني، فقد حقق الاكتفاء الذاتي ولديه الجهوزية لمواجهة أي معتد وقطع يده. والأمريكيون واهمون بظنهم أنه من خلال الحصار والعقوبات يمكن إرغام الشعب الإيراني أو منع التطور العلمي والاقتصادي والنووي في إيران. إن الحصار العسكري لا شك أنه يترك بعض التأثيرات، لكن التجربة أثبتت أنه كلما كان هناك حصار فإن الشعب الإيراني يصبح أكثر نشاطا وإنتاجا. ولدينا في إيران استعدادات وكفاءات كثيرة كامنة. إن مثل هذه الضغوط ستخرج هذه الاستعدادات من مرحلة القوة إلى الفعل.
في هذه الأثناء شعرت الولايات المتحدة وإسرائيل بالقلق، وهم ينظرون إلى النجاحات الإيرانية المتلاحقة على الصعيد العسكري كما ونوعا. وأضاف إلى قلقهما التقدم العلمي في المجالات النووية والصناعات الفضائية وامتداد نفوذ إيران السياسي وتأثيرها في المنطقة. وعليه وجدت واشنطن وتل أبيب من طهران خطرا حقيقيا استراتيجيا يهدد مصالحهما ومشاريعهما في العالم، فأعلنا بوضوح وفي تهديدات صريحة أنهما ينويان شن عمل عسكري ضد إيران وتحت عناوين وذرائع متعددة إذا ما توفرت الشروط. هذا الخطر استشعرته طهران التي تقول إنها أصبحت على استعداد كامل لخوض هذه المواجهة.
إن الزمن الذي يستطيع فيه العدو توجيه ضربة ثم الفرار قد انتهى، وفي حال قيامهم بأي تحرك صغير ضدنا أو تعرضنا لضربات جوية واسعة ستكون بداية المعركة، لكن نهاية الحرب لن يحددها الأمريكيون بل نحن، وحينها سوف يتضح حجم وطبيعة الرد وزمانه ومكانه. نحن سنحدد الطريقة التي ستنتهي فيها الحرب إذا أشعلها الأمريكيون، ونحن أيضا سنحدد طريقة المواجهة. الأمريكيون عاجزون عن معرفة الحرس الثوري ولن يدركوا حقيقة قوته إلا خلال الحرب، فالرئيس بوش ووزير خارجيته وغيرهم يهددون ويتوعدون، لكن إذا كان لديهم كل هذه القوة فلماذا يقلقون من 5 زوارق تقترب منهم؟ لماذا كل هذا الرعب عندهم؟
مرد بشمشير محك ميخوره نه بحرف.
إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعرض لمصير أسوأ بكثير من مصيرها في العراق في حال شنت هجوما على إيران على خلفية برنامجها النووي السلمي.
لكن ماذا تمتلك إيران من أسلحة متطورة؟ وهل تبالغ وسائل الإعلام وتساهم في تضخيم قوة إيران وقدراتها الدفاعية؟ الصواريخ البالستية غير التقليدية تشكل واحدة من أهم وسائل الردع في عقيدة القوات الإيرانية، حيث عكف متخصصو وزارة الدفاع على تطويرها أواخر الثمانينيات. الهدف من امتلاكها، يقول وزير الحرس الثوري آنذاك محسن رفيق دوست، هو الرد على الصواريخ العراقية التي تتساقط على طهران دون توقف. رفيق دوست الذي وصف بأبي الصواريخ الإيرانية كشف أنه حصل على أول مجموعة صواريخ سكوت بي من ليبيا وكوريا الشمالية.
حصلنا من ليبيا على أول 10 صواريخ من طراز سكوت بي، ثم اشترينا مجموعة أخرى من كوريا الشمالية بهدف وقف الصواريخ العراقية، ومن ثم نقلت هذه الصواريخ إلى مركز للبحوث في غابة شيان وبدأنا تفكيكها والعمل على تطويرها، والآن لدينا اكتفاء ذاتي.
هذه الصواريخ استطاع الخبراء الإيرانيون تطويرها بسرعة، فكانت عائلة شهاب الصاروخية. وضع أول أفرادها ونماذجها في الخدمة عام 1987. صاروخ شهاب 1 ومن ثم شهاب 2. أما المفاجأة فتجسدت في الإعلان عن تجربة ناجحة لتطوير شهاب 3 المتوسط المدى ليصل إلى 2000 كيلومتر، ومنه أنواع ونسخ معدلة هي شهاب دي، شهاب سي، وشهاب بي، تعمل جميعها بالوقود الصلب.
إن المحور الأساس لصناعاتنا العسكرية والتسليحية هي دفاعية محضة، فنحن لا نصنع الأسلحة لأجل الحرب بل للدفاع عن النفس. لهذا أعتقد أنه من الضروري تطوير صناعاتنا العسكرية سواء الصاروخية أو غيرها، وذلك بهدف الاستعداد والدفاع المشرف والمطمئن عن بلادنا.
هذا الصاروخ يمكن تزويده برأس حربي انشطاري يزن 1000 كيلوغرام ويحمل 1400 قنبلة صغيرة شديدة الانفجار تنتشر على مساحة واسعة من أرض العدو. يتمتع شهاب 3 بمزايا تجعله إضافة نوعية إلى ترسانة الصواريخ الإيرانية، وأبرزها السرعة الفائقة والدقة في تحقيق الأهداف، مع الإشارة إلى أن غرفة إدارة نيران الصواريخ أصبحت قادرة على الاستفادة من قمر التجسس الإيراني سينا 1، الأمر الذي يعزز دقة الإصابات بنسبة خطأ تصل إلى متر واحد فقط. طهران أجرت عدة تجارب ناجحة على هذا الصاروخ خلال الأعوام من عام 1998 و2006، وكان أهمها خلال مناورات ضربة ذو الفقار في صحراء قريبة من مدينة قم المقدسة جنوب طهران، حيث أطلق فيها 8 صواريخ دفعة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. با استعانت از خداوند متعال و استمداد از حضرت بقیت الله الاعظم، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله.
إن مناورات الرسول الأعظم لا نظير لها في تاريخ المناورات الصاروخية على مختلف المستويات. وقد أجريت في هذه المناورات تجارب ناجحة على صواريخ شهاب 3، وقد أدخلت عليها تعديلات من أهمها تغيير زوايا الشحن في الوضع الأفقي لهذه الصواريخ. وأؤكد اليوم أن القوة الصاروخية في الجمهورية الإسلامية لا حدود لها.
الحرس الثوري تسلم دفعة من هذه الصواريخ لوضعه في الخدمة بعد احتفال رسمي أقيم بهذه المناسبة. مرحلة الإنتاج الوافر لصاروخ شهاب بدأت عام 2003 بمعدل إنتاج سنوي 50 صاروخا بحسب تقارير أمريكية استخبارية، إلا أن وزير الدفاع السابق الأدميرال علي شمخاني كان ألمح أمام الصحفيين إلى أن حجم الإنتاج يكاد يضاهي حجم إنتاج السيارات الوطنية، وهي بالآلاف سنويا، وكأنه يريد القول إن لا حدود أمام إنتاج هذه الصواريخ.
في مجال الصناعات الدفاعية نحن قادرون على إنتاج هذا النوع من الصواريخ وبأعداد كبيرة على غرار ما ننتجه من سيارات بيكان، وهذه الصواريخ لا تشكل أي تهديد لدول الجوار العربية.
هذه الصواريخ التي تطال إسرائيل أرقت نوم قادة تل أبيب العدو اللدود لإيران، والذي يتوعد طهران باستمرار بقصف منشآتها النووية في بوشهر ونطنز وأراك.
إذا ما فكر الصهاينة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران فسنجعل إسرائيل في ذهول.
سيفاجأ أعداء إيران دون شك بحجم قدراتنا العسكرية الدفاعية إذا ما فكروا بالاعتداء علينا أو ارتكاب أي عمل جنوني.
إيران دولة مهددة تشعر بتهديد، هذا التهديد يأتي من إسرائيل مرة ومن الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. سمعنا الكثير خلال عام 2007 ولا زلنا نسمع بأن هناك هجوم أمريكي أو عسكري أو ضربة جوية إلى بنى تحتية اقتصادية إيرانية، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن تعمل إيران إلى استخدام الخيارات المطروحة من أجل الدفاع عن نفسها فيما إذا نفذت هذه التهديدات الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية.
مصادر غربية وأمريكية تحديدا أشاعت أن إيران تعمل على تطوير صواريخ شهاب 4 و5 و6 العابرة للقارات، ويبلغ مدى آخرها 6000 كيلومتر، ما يعني أنها قادرة على الوصول إلى المحيط الأطلسي وتهدد عمق القارة الأوروبية بحسب وزير الأمن الداخلي الألماني.
لا يوجد أي دليل على أن صواريخ إيران تهدد أوروبا، فنحن نطور صواريخنا بهدف إطلاق الأقمار الصناعية. والمسألة المهمة، لو كانت إيران تريد الحرب مع العالم لما كانت تسعى لإقامة أفضل العلاقات السلمية مع كافة دول العالم، ونحن جديون في ذلك.
هذا الرسم البياني صدر عن مؤسسة عسكرية أمريكية، يشير إلى أن صواريخ إيران البالستية تحت التطوير قد تطال كافة الدول الأوروبية، فضلا عن كونها تشكل خطرا على إسرائيل، وبخاصة بعد إعلان الجنرال في الحرس الثوري محمود جهار باغي أن إيران سترد على أي اعتداء إسرائيلي بإطلاق 11,000 صاروخ في الدقيقة الأولى، لكن لم يكشف عن نوعها.
إسرائيل أصلاً توان إسرائيل بهيش وجه توان إنك
إسرائيل لا تمتلك القدرة أساساً للقيام بعدوان ضد الجمهورية الإسلامية بصورة مستقلة، ويبدو أن الإسرائيليين يتجنبون ذلك لأن أضرارهم ستكون أكثر من أضرار الأمريكيين، وأرض فلسطين في متناولنا، ونستطيع القيام بعمليات عسكرية غير محدودة تستهدف أرض إسرائيل. إن الكيان الإسرائيلي مجموعة ضعيفة جدا ملتصقة بأمريكا التي تبدو في الظاهر أنها قوية، لكن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية لن يشكل فرقا بالنسبة لنا في الرد على هاتين الجرثومتين.
هذه الصورة التي التقطها القمر الصناعي يدعي خبراء غربيون أنها موقع لاختبار صواريخ شهاب 4 و5، وتقول مصادر استخبارية غربية إنه نسخة مطورة عن الصاروخ الكوري الشمالي تايبو دونغ 1، وأنه يأتي ضمن برنامج سري عسكري لم تكشف عنه طهران حتى الآن، الأمر الذي ينفيه المسؤولون الإيرانيون.
لا يوجد لدينا برنامج صاروخي سري، وكافة صناعاتنا العسكرية هي علنية، ولهذا فإن الكثير من دول العالم هي على اطلاع بتقدمنا في هذا المجال. والدليل على كلامي أنه خلال 30 سنة من عمر الثورة لم نساهم أبدا في عدم الاستقرار، بل العكس تماما، فإيران هي مركز لاستقرار المنطقة، وهذه الادعاءات حول وجود برنامج عسكري وصاروخي سري في إيران إنما هي دعاية إعلامية غربية الهدف منها عودة هؤلاء إلى إيران لتكون مرتهنة لهم.
ما تو زمینه موشکی
نحن لا نحتاج لمساعدة أي دولة لجهة إنتاج الصواريخ، ونقوم بتأمين كافة احتياجاتنا من الصواريخ البرية والبحرية والتوربيدات في مصانعنا بوزارة الدفاع الإيرانية، ولدينا اكتفاء ذاتي، والقوة الجوية المشرفة على الصواريخ كشفت عن بعض قدراتها في مناورات عديدة، وخاصة مناورات الرسول الأعظم.
الخبراء العسكريون الإيرانيون لم يتوقفوا عند صواريخ الشهاب، بل يسعون لامتلاك منظومة باليستية متكاملة. ففي تشرين الأول أكتوبر عام 2007 أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد علي نجار عن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ قدر غير التقليدي ويبلغ مداه 2000 كيلومتر، مؤكدا أنه أصاب أهدافه بدقة. الإيرانيون يؤكدون أنهم وصلوا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ولن تؤثر على برامجهم الصاروخية وتطويرها الضغوط الغربية والأمريكية.
الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة بشأن برامجنا الصاروخية لا جدوى منها، فقد خرجت إيران والحمد لله عن سيطرتها، فلدى إيران اكتفاء ذاتي في مجال تكنولوجيا الصواريخ، وهي تعرف الآن كيف تصنع الصواريخ، ولم تعد بحاجة إلى مساعدة أي دولة أجنبية.
نحن لم نستخدم أي مستشار أو خبير أجنبي، لا روسي ولا صيني، في تطوير أسلحتنا، ولم يشارك أي أجنبي في تجاربنا أو مناوراتنا. نعم، كنا قد اشترينا بعض الأسلحة من الخارج، وكافة الصواريخ الآن يتم تصنيعها في وزارة الدفاع، ولا يوجد لدينا صواريخ من الخارج، ويشمل ذلك كافة الصواريخ البحرية والبرية.
صواريخ أخرى طورتها وزارة الدفاع الإيرانية من طراز زلزال 1 و2 و3، ويراوح مداها بين 300 و800 كيلومتر، وصواريخ الفاتح 400 كيلومتر، ذو الفقار 150 كيلومتر، والنازعات وغيرها. هذه الصواريخ تؤكد إيران أنها غير موجهة إلى أي دولة عربية، خلافا للدعاية الأمريكية الإسرائيلية ومحاولات واشنطن تخويف العرب من الإيرانيين بل هي قوة إضافية للعرب والمسلمين. وطهران دعت الدول الخليجية إلى تشكيل منظومة أمنية مشتركة للدفاع عن المنطقة.
إن إيران لا تهدد دول المنطقة، بل إنها تحمل رسالة سلام وصداقة لجميع هذه الدول. ولدى إيران القدرة على الدفاع عن حدودها وإرساء الأمن الإقليمي، وذلك بمساعدة دول الشرق الأوسط.
الرئيس أحمد نجاد وبصراحته المعهودة أعلن في قمة مجلس التعاون عن البنود 12 الخاصة بالتعاون بين إيران ودول جنوب الخليج، والبند الأهم هو تشكيل منظومة أمنية مشتركة، ونحن جاهزون وعلى استعداد تام لهذا التعاون. كلنا مسلمون، لدينا أعداء مشتركون، وكل ما لدينا من قوة عسكرية ستستخدم ضد عدونا المشترك، عدو العرب والمسلمين.
لا أجد أي داعي لقلق الدول العربية المجاورة لإيران بأن تقلق من التطورات والقدرات الإيرانية العسكرية خاصة. أولا لأن إيران منذ أكثر من 150 عام لم تقم بأي حرب هجومية على أي من جيرانها، ولم يكن لها أي أطماع في المنطقة. ثانيا لأن إيران تعلن دائما أن هذه استراتيجية هي استراتيجية دفاعية.
الغرب القلق من هذه الصواريخ يرجع أسباب ذلك إلى احتمال تزويدها برؤوس نووية، في حين أن طهران التي تمتلك تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية أعلنت أنها لا تجيز لنفسها لا شرعا ولا قانونا تصنيع أو اقتناء أو استخدام الأسلحة النووية.
استغامة ملة إيران.
أؤكد أن الشعب الإيراني صامد ومقتدر ولديه العلم والتكنولوجيا، ولا يحتاج لقنبلة نووية، ولا يوجد لدينا أهداف تستدعي استخدام قنبلة نووية، بل إن استخدام الأسلحة النووية هو مخالف لقواعد الإسلام وعقيدة الشعب الإيراني.
النظرة الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية تقول بأن عملية اقتناء السلاح النووي لا يخدم الأمن القومي الإيراني، كما أنه لا يستطيع الدفاع عن إيران. هذه النظرة الاستراتيجية الإيرانية الدفاعية إذا وضعناها إلى جانب النظرة الشرعية الفقهية التي صدرت من قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، أعتقد بأن ذلك سوف يبدد أي قلق موجود عند إيران عند الآخرين من أن إيران تريد أو تسعى لاقتناء السلاح النووي.
صراعات وفتن، حروب ومؤامرات، قمم ومعاهدات وقرارات، عالم يضج بأحداث وتحولات ترسم علامة الاستفهام الكبرى. ماذا بعد؟
ماذا بعد؟ الأربعاء مباشرة على الهواء في الأوقات التالية.
اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران تقدیم به آقا امام زمان و نایب برحقش و امت شهید پرور ایران. 3 2 1 فایر سکو.
تطور الصواريخ الفضائية حقيقة أخرى اعترف بها أصدقاء إيران وأعداؤها، فموسكو الحليف الاستراتيجي لطهران فوجئت بحجم التقدم الحاصل في مجال الفضاء في إيران، بل عبرت عن قلقها بعد تجربة هي أولى من نوعها لأول صاروخ فضائي إيراني أطلق في شباط فبراير عام 2008 بهدف حمل أول قمر اصطناعي إيراني للأغراض البحثية والعلمية ودون أي مساعدة أجنبية، على أن يليه تجارب أخرى مماثلة.
عرصي علم فناوري.
إن هذا الإنجاز العلمي هو محل فخر واعتزاز لإيران، وهو لخدمة البشرية كافة وليس الشعب الإيراني وحده. ونشكر الله أننا شهدنا الخطوة الأولى القوية والواعية في بناء مركز فضائي وأطلاق أول قمر اصطناعي.
السفير هو اسم هذا الصاروخ الفضائي المخصص للأبحاث، وهو شبيه من حيث الشكل بصاروخ شهاب البالستي، وقد تضاربت المعلومات حول مداه وتراوحت بين 2,000 إلى 4,000 كيلومتر. أطلق الصاروخ من المركز الفضائي الذي دشنه الرئيس الإيراني أحمد نجاد، وبني فيه أول قمر اصطناعي إيراني اسمه أميد أي الأمل، وفيه محطة للمراقبة تحت الأرض ومنصة إطلاق أقمار اصطناعية.
دخولها في عملية إطلاق الصواريخ الفضائية لإطلاق الأقمار الصناعية، هذا يدل على أن لا حدود للعلم الصواريخ البالستيكية في إيران، لأن من يدخل عالم الفضاء يستطيع أن يطور صواريخه العابرة للقارات.
بهذا الحدث بدأت إيران غزوها للفضاء، وانضمت إلى الدول الصناعية التي تمتلك تكنولوجيا صناعة الصواريخ الفضائية والأقمار الاصطناعية لتحل في المرتبة 11. الخميس في 7 من أيلول عام 2006 أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في خبر غير عادي أن سلاح الجو أجرى تجربة ناجحة لمقاتلة محلية الصنع أطلق عليها اسم الصاعقة، وذلك في مناورات ضربة ذو الفقار الواسعة. قائد الجيش اللواء أعطاء الله صالحي قال إن هذه الطائرة تحاكي المقاتلة الأمريكية F-18 وتشبهها، وقد صممت من قبل المهندسين الإيرانيين في الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع دون مشاركة أي بلد آخر. هذه المقاتلة اعتبرها اللواء صالحي رسالة إلى العالم تظهر قوة إيران، وأن لديها قوة عسكرية متفوقة، وهي قادرة الآن على توجيه رد عنيف ومدمر على أي عدوان من أي دولة في العالم.
بار ديگر شاهد ابتكارات جديدة.
اليوم نشهد إنجازا آخر هو واحد من مئات الإنجازات التي حققها الجيش الإيراني في مجال البحوث والتحقيقات. طائرة الصاعقة المقاتلة مشابهة لطائرة F-18، إلا أنها أكثر تطويرا وقدرتها القتالية هي أعلى من مثيلاتها، وتم بنجاح اختبار مرحلة التحليق وتخضع لمرحلة القصف والهجوم وإطلاق الصواريخ، وقد صممت من قبل المهندسين الإيرانيين في جامعة شهيد ستاري في القوة الجوية دون أي مشاركة أو مساعدة من أي بلد آخر، وستدخل هذه المقاتلة مرحلة الإنتاج الوافر، ويمكن القول أننا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج وصناعة الطائرات المقاتلة.
مقاتلات الصاعقة، تم تصنيع الجيل الخامس منها في سلسلة مقاتلات آزرخش أي البرق، وقد أدخلت الخدمة الفعلية في سلاح الجو. قيادة القوة الجوية في الجيش الإيراني تقول إن الجيل الخامس من الصاعقة يناظر مثيلاته من الطائرات الحربية في أوروبا، ويمكنها التخفي عن رادارات العدو. أجريت عليها العديد من الاختبارات خلال 12 شهرا، شملت إطلاق الصواريخ وأنواع القنابل. تطير الصاعقة إلى مسافة 1000 كيلومتر دون التزود بالوقود. سرعتها 1.7 ماك، أي ضعف سرعة الصوت. وزنها حوالي 8 أطنان، ويمكنها حمل شحنة أسلحة تزن 4500 كيلوغرام.
إن استراتيجيتنا العسكرية قائمة على أساس الدفاع عن مكتسبات الجمهورية الإسلامية، لذلك نحن مستعدون لمواجهة أي تهديدات من قبل العدو. وأقول لدول المنطقة أن استراتيجيتنا دفاعية، لذلك لن تكون لديهم أي مشكلة مع إيران، لأننا مسلمون وإخوة.
مقاتلة أخرى صنعت في كلية مالك الأشتر الجوية، تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتتميز بوزنها الخفيف 5 أطنان، ما يتيح لها التحرك والالتفاف بسهولة. مجهزة بتقنيات يصعب على الرادار تعقبها، وهي تشبه طائرة ميج 2000. محركها هو نفس محرك طائرة ميج 29.
هذه قفزة أخرى في التقنية لدى الصناعات العسكرية الإيرانية، وقد نجحت التجارب في هاتين الطائرتين. التجربة الأولى أنها استطاعت أن تقاتل 4 أهداف في آن واحد، وهذه طفرة وقفزة في المجال الجوي العسكري. ثانيا، استطاعت أن تخترق الرادارات من دون تسجيل تصوير لهذه الطائرات في الرادار. إذن ممكن أن تكون يعني ممكن أن تخفي نفسها عن الرادار، وهذه قدرة متطورة جدا ولن تمتلكها أي دولة. وثالثا، في مجال إصابة الأهداف، وكانت متميزة جدا عندما أصابت الأهداف الأرضية والجوية.
تقرير المركز الأمريكي للدراسات الدولية والاستراتيجية يشير إلى أن القوة الجوية الإيرانية تتألف من 52,000 عنصر، ولديها 300 مقاتلة عسكرية. الأسطول الجوي لإيران يتضمن مقاتلات الصاعقة والشفق الإيرانية الصنع وميك من طراز 29 و31 وسوخوي 24 و25 و27 الروسية الصنع، وأيضا طائرات F4 و F5 و F14 الأمريكية الصنع، بالإضافة إلى عشرات طائرات الهليكوبتر المقاتلة من طراز كوبرا 205 206 و209. سلاح الجو في الحرس الثوري استطاع إنتاج مروحيات هجومية تم تدشين مصانعها في شباط فبراير عام 2008، وهي تتميز بقدرتها على المناورة والتحليق الطويل والسرعة ونسبة حمل المعدات. سلاح الجو الإيراني، ولأجل تعزيز فاعلية مقاتلاته الحربية، قام بتطوير قنبلة ذكية تزن 2000 رطل، أطلق عليها اسم القاصد أي الرسول، وهي مواجهة تلفزيونيا يمكن حملها على قاذفات أمريكية من طراز F4 و F5 مخصصة لاستهداف المواقع المحصنة كدشم الطائرات ومراكز القيادة والمخابن. العميد نجار يقول إنها سلاح دقيق التصويب ذو قدرة تدميرية كبيرة، وقد أطلقت وزارة الدفاع خط الإنتاج الوافر لهذا النوع من القنابل الذكية.
استطاع الباحثون في وزارة الدفاع إنتاج قنبلة ذكية تزن 2000 باوند. هذه القنبلة المهمة ستزيد في قدرة إيران الدفاعية بشكل واضح وكبير، وتعتبر إضافة نوعية للقوة الجوية، وهي مخصصة لتدمير الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للعدو من ارتفاعات شاهقة، وتصيب أهدافها بدقة وهي موجهة ليزريا. ومن أهم أهدافها الملاجئ المحصنة كمراكز القيادة ومخابئ الطائرات وغيرها. أطلقنا اليوم في هذا المصنع خط الإنتاج الصناعي وبكميات كبيرة لهذه القنبلة الذكية، ونحن بصدد إنتاج نماذج أكثر تطورا من الجيل الثاني والثالث. وهنا أريد الإشارة إلى أن التجهيزات والأسلحة المتطورة التي يتم تصنيعها في وزارة الدفاع هي لخدمة السلام والاستقرار في المنطقة، ولن تشكل أي تهديد لأي من دول المنطقة والعالم. كما أن الاستراتيجية الدفاعية لإيران قائمة على أساس مبدأ الردع فقط، خلافا لما يروجه الإعلام الصهيوني والأمريكي.
طائرات الاستطلاع بدون طيار قطعت إيران شوطا كبيرا في تطويرها، ومنها طراز شاهين و140 مزودة بأنظمة فيديو حديثة وكاميرات ذكية، لديها القدرة على التحليق مسافات طويلة بسرعة جيدة وفي جميع الظروف الجوية ليلا ونهارا. البحرية الأمريكية فوجئت عام 2007 عندما استطاعت إحدى هذه الطائرات التقاط صور دقيقة للأسطول البحري الأمريكي في الخليج من على ارتفاع منخفض، ولم تفلح المقاتلات الأمريكية أثناء مطاردتها للطائرة الإيرانية من اللحاق بها أو تدميرها بحسب رواية ضابط كبير في الحرس الثوري.
الاستكبار فشل في معركته مع الشعب الإيراني، وليعلموا أن الجمهورية الإسلامية ستستخدم كل قدراتها للرد على التهديدات وعلى استخدام القوة والعنف ضدها، وإذا كانوا يريدون التصرف بشكل يخالف القانون فإنه بإمكاننا التحرك من خارج القانون، وسنفعل ذلك.
مكرهاي جديد ميكنه ومكروا ومكر الله.
إيران ستشن ضربات انتقامية خارج حدودها إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما عليها. وأنا عندما أقول أن لدينا القدرة على الرد، فأنا لا أتحدث هنا عن قدرات صاروخية أو جوية، لدينا قدرات أخرى أعتقد أن من حقنا استخدامها في أنحاء من العالم.
لما كان التفوق الغربي والأمريكي واضحا في الجو، لجأت إيران إلى تعزيز قواتها ودعمها بأنظمة دفاع جوي متطور. أهم هذه الأنظمة سلاح الدفاع الروسي من طراز تور M1، قادر على صد مقاتلات F-16 الأمريكية وتدميرها. يعتبر هذا النظام مصيدة مثالية للمقاتلات والطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر والصواريخ الصعبة الاعتراض بسبب تحليقها على علو منخفض مثل صواريخ توماهوك الأمريكية. الخبراء العسكريون الروس يؤكدون أن هذه المنظومة قادرة على تحديد 48 هدفا معاديا أي طائرة أو صاروخ معاد، وضرب هدفين في آن واحد على ارتفاع 24,000 قدم. كل واحدة من هذا النظام الدفاعي الجوي المتطور قادرة على ملاحقة 48 هدفا في آن واحد والاشتباك مع 8 أهداف في نفس الوقت.
وكلما زاد عدد هذه المنصات كلما ازداد حجم ونسبة ملاحقة الأهداف والاشتباك معها، ويبلغ مدى صواريخ هذا النظام 12 كيلومتر، حيث تم تطويره ليصل مداه إلى 20 كيلومتر، وبهذا تؤمن هذه المنظومة سقفا دفاعيا وجويا مطمئنا. هذه المنصات تور ام 1 قادرة على ملاحقة الأهداف الطائرة على ارتفاعات منخفضة جدا كالطائرات السريعة وصواريخ كروز التي تحلق عادة على علو منخفض، وتستطيع أن تحقق إصابات دقيقة ضد هذه الأهداف. هذا النظام لديه قدرة سريعة جدا على المناورة والتحرك، حيث يستطيع خلال دقيقتين فقط الاستعداد للمواجهة وإطلاق صواريخه نحو الأهداف. أما المسافة الزمنية بين كل صاروخ لا تتعدى جزءا من الثانية. هذه المنصات تتمتع بنظام باسيف لملاحقة الأهداف، وأيضا نظام الكترو أوبتيك IR انفريرت للأشعة ما دون الحمراء، ما يتيح له ملاحقة الأهداف وإصابتها دون التأثر بالحرب الإلكترونية.
هذه المنصات يمكن ربطها ببعضها البعض لتكون نظاما متكاملا. أما زمن رد الفعل فيكفي رصد الصاروخ ثم ضربه، أي ما بين 5 إلى 8 ثواني. وتزود كل منصة بثمانية صواريخ مصفوفة بشكل عمودي، وإلى جانبها رادار متطور، وتم نشرها بالقرب من المنشآت النووية في نطنز وأراك وبوشهر ومراكز حيوية وعسكرية. نظام اس 300 يعتبر اكثر تطورا من نظام تور ام 1 الروسي، بل الاكثر كفاءة على مستوى العالم. وتنظر وزارة الدفاع الامريكية الى تزويد روسيا ايران بهذه المنظومة بانه قلب المعادلات الدفاعية في منطقة الخليج، فهي تتفوق في عملها ودقتها على نظام صواريخ باتريوت الأمريكية لجهة اكتشاف الهدف ومقاومة التشويش، وهي قادرة على إسقاط كافة أنواع المقاتلات، بحيث لا يمكن لأي مقاتلة في العالم بما فيها الأمريكية الإفلات من صواريخها، ما يعني أن الأجواء الإيرانية مع نشر هذه المنظومة تصبح مؤمنة تماما أمام المقاتلات الأجنبية. هذا النظام الصاروخي هو الأطول مدى، تم تطويره ضد الطائرات وصواريخ كروز والتوماهوك والصواريخ المجنحة والباليستية. يتعامل مع الأهداف المنخفضة والبعيدة من على ارتفاع 6 أمتار إلى 38 كيلومتر. البطارية الواحدة تستطيع إطلاق 3 صواريخ في الثانية وضرب عدة أهداف في وقت واحد. الرادارات المزودة بهذا النظام تستطيع بسهولة كشف أي جسم طائر بحجم 2.5 سنتيمتر مربع من على بعد 250 كيلومتر. سرعة الصاروخ 2000 متر في الثانية، وهي سرعة رهيبة جدا. وزن الرأس الحربي 145 كيلوغرام. طول الصاروخ 7 أمتار ونصف المتر. في 26 من كانون الأول ديسمبر عام 2007، وعلى هامش الاحتفال بتدشين مشروعين عسكريين، أعلن وزير الدفاع الإيراني الجنرال مصطفى نجار أن هذا النظام سوف يسلم قريبا إلى إيران.
القوات المسلحة الإيرانية ستستلم قريبا النظام الصاروخي S-300، وذلك بمقتضى اتفاق تم توقيعه في الماضي بين إيران وروسيا، وسوف يعلن عن وقت تسليمه لاحقا. ونؤكد هنا أن هذه الأسلحة هي للسلام والاستقرار ولا تشكل تهديدا لأحد.
هذا الإعلان الذي نفته الهيئة الفيدرالية الروسية تزامن مع ضغوط وتحذيرات شديدة اللهجة من البيت الأبيض لموسكو، ومع ذلك انتشرت معلومات تؤكد وصول بعض تجهيزات هذه المنظومة الصاروخية إلى الإيرانيين.
هناك تعاون طيب بين إيران وروسيا في هذا المجال، وأن حصل تماطل من الجانب الروسي بأسباب كثيرة، منها الضغوطات الغربية والإسرائيلية على موسكو للحيلولة دون تسليم هذه المنظومة إلى إيران. لكن أنا أعتقد أن الروس في النتيجة سيتصرفون كما تصرفوا في موضوع الوقود النووي، في النتيجة سيحاولوا أن يعني ينفذوا التزاماتهم الذي قطعوها على أنفسهم. وإن تأخروا في ذلك، إيران الآن بدأت ببناء منظومات قوية في هذا المجال.
هذا النظام الصاروخي المضاد للطائرات S-200 الذي تشاهده خلفي هو نظام متطور جدا، حيث استطاع المتخصصون والخبراء في القوة الجوية للجيش تطويره دون الحاجة إلى الخبرة الأجنبية في تشغيله أو صيانته، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي في هذه الناحية، ولسنا بحاجة إلى أي خبرات أجنبية. ومن أهداف اختبار هذا الصاروخ هو دراسة مستوى الدقة لأجزائه الصاروخية والرادارية والرقي به إلى مستوى المهارة والخبرة التي يتمتع بها الكادر الفني في مختلف المراحل مع الأجهزة المرتبطة بصورة مطلوبة ودقيقة. والآن بحمد الله، على الرغم من العقبات الكبيرة التي واجهتنا، لكن بالاعتماد على تجاربنا الذاتية لا سيما الثماني سنوات من الحرب، أصبحنا قادرين على مواجهة أي عدوان أجنبي بصورة مطلقة وكاملة وبكل اقتدار، وسنثبت ذلك للعالم كله.
إن الفريق العامل على هذه المنظومة الصاروخية وبعد سنوات من التجربة استطاع إنجاز هذا المشروع وقام بنقل هذه التكنولوجيا إلى المستوى العملي، ونشكر الله أنه وبعد جهود حثيثة ومعقدة حققنا هذه النتائج المهمة.
المنظومات الدفاعية S-300 وتور M-1 يقول الخبراء العسكريون بأنها نقطة تحول في الدفاعات الأرضية لإيران، يضاف إليها أنظمة أقل تطورا كنظام تونغوسكا M-1 الروسي، وهو عبارة عن مدفع رشاش وقاذف صواريخ وبطاريات صواريخ SAM-1، ونظام ثالث هو صناعة إيرانية يسمى ميثاق 2 لا ينخدع بالأهداف الوهمية.